بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ففي هذا اليوم الثالث من شهر ربيع الأول لعام 1435 الهجرة، الموافق للرابع من شهر يناير لعام 2014 من الميلاد، نسأل متعلقا على كتاب الإيمان من شرح من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولازلنا في الباب الحادي وفي الباب 21، وهذه المحاضرة الثالثة في التعليق على هذا الباب. بينا في محاضرتين سابقتين أهمية فهم هذه المسألة، وذكرنا نشأة الفكر التكفيري منذ عهد الصحابة، منذ أن خرجت الخوارج، وانتشار ذلك الفكر إلى العصر الذي نعيش فيه، وذكرنا أمثلة في ذلك من كلام المتقدمين والمتأخرين. والبخاري رحمه الله تعالى بهذا الباب في كتاب الإيمان ينتصر لمنهج أهل السنة والجماعة في مسائل الأسماء والأحكام في قضايا الإيمان، ويرد على الخوارج وعلى المعتزلة ومن نحوهم في مسائل التكفير بالكبيرة وعدم التفصيل في التكفير. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى له كلمة طيبة، سنبدأ ونستهل هذا الحديث بها قبل أن نذكر كلام العلم في تخريج هذا الأثر، كفر أو كفر دون كفر، وبعد ذلك سنذكر شيئا من كلام أهل العلم حول معنى. شيخ الإسلام يقول في كما في كتاب الإيمان عندما يعلق على أثر كفر لا ينقل عن الملة وكفر دون كفر وفسق دون فسق وظلم دون ظلم، يقول: وهذا أيضا مما استشهد به البخاري في صحيحه، وهذا أيضا مما استشهد به البخاري في صحيحه، فإن كتاب الإيمان الذي افتتح به الصحيح قرر مذهب أهل السنة والجماعة، فإن كتاب الإيمان الذي افتتح به الصحيح كان هذا الذي نشرح فيه إلى الآن منذ سنتين تقريبا، كتاب الإيمان، فإن كتاب الإيمان الذي افتتح به الصحيح قرر مذهب أهل السنة والجماعة وضمنه الرد على المرجئة، يقول: فإنه كان من القائمين بنصر السنة والجماعة، يعني البخاري كان من الأئمة القائمين بنصر مذهب أهل السنة والجماعة. يقول شيخ الإسلام: فإنه كان من القائمين بنصر السنة والجماعة مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان، مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان، مذهب أهل السنة والجماعة، والبخاري ممن نصر هذا المذهب، مذهب أهل السنة، في كتبه كلها المفردة والمجموعة التي معنا الآن. خطة البحث إن شاء الله جل وعلا في هذه الليلة: أولا سنذكر تخريج هذا الأثر من عدة كتب، بعضها مختصر بعضها في شأن التفصيل يسير، ثم بعد ذلك سنشير إشارة سريعة إلى كلام أهل العلم في هذا الأثر من المتقدمين، وسنعقد ذلك بقراءة في رسالة للشيخ صالح الفوزان، عبارة عن رسالة مجموعة فيها أجوبة للشيخ صالح الفوزان مجموعة من عدة شروحات للشيخ في هذه المسألة، في مسألة التفصيل في التكفير، كفر دون كفر وفسق دون فسق، ظلم دون ظلم، التفصيل في التكفير، لأنه يشاع عن الشيخ أنه لا يفصل في تلك المسألة، فوجهت الشيخ عدة أسئلة في هذا الأمر فأجاب عنها في كتيب ورسالة موجودة الآن معي بعنوان تفصيل العلامة الفوزان في حكم من حكم لغير ما أنزل الرحمن. والميزة في هذه الرسالة أنها متأخرة، الميزة في هذه الرسالة أنها الشيخ أذن بالفسح فيها في شهر 8 سنة 1432، شهر 8 يعني شعبان 1432، يعني قريبة جدا جدا. وفي الحقيقة ما سنذكره ونقرأه في هذه الرسالة أنا ذكرت بعضا منه في التعليق على شرح الطحاوية، وذكرت شيئا من النقولات عن الشيخ في بعض شروحاته. وهذا الأخ الذي كتب هذه الرسالة أو جمع هذه الرسالة واسمه وليد بن فضل الله بن فضل المولى الخالدي أبو عكرمة، جمع وتوسع في الجمع من عدة شروح للشيخ، وذلك لأن من الأسئلة التي وجهت للشيخ أن الخوارج في هذا العصر وجماعات التكفير سواء في المملكة العربية السعودية أو في غيرها في مصر تعتمد على أقوال الشيخ وتزعم أن الشيخ معها في هذه المسائل التي يكفرون فيها حكام المسلمين ويكفرون فيها المسلمين الذين لا يكفرون حكامهم. فسنقرأ إن شاء الله جل وعلا بعد أن نقرأ تخريج هذا الأثر من تلك الرسالة، وفي نهاية أيضا القراءة سنقرأ أيضا كلمة للشيخ أو الأخ الشيخ محمود ابن الشيخ عبد الرزاق عفيفي، محمود ابن الشيخ عبد الرزاق عفيفي في تكذيبه لنسبة رسالة الحكم بغير ما أنزل الله لوالده. الشيخ عبد الرزاق عفيفي منسوب له رسالة اسمها الحكم بغير ما أنزل الله، وينقل منها أيضا هؤلاء، فهذه الرسالة لا تصح نسبتها للشيخ، بل هي رسالة وجدت في أوراق في مكتب الشيخ وطبعت بعد ذلك، طبعتها دار الفضيلة وانتشرت، ويلوح بها هؤلاء الذين يذهبون لهذا المذهب ويزعمون أن الشيخ عبد الرزاق عفيفي معه في ذلك، مع أنك إذا رجعت إلى رسالة الشيخ المذعومة هذه تجد الشيخ يفصل فيها أيضا، تجد الشيخ يفصل فيها في هذه المسألة. فابن الشيخ اللي هو محمود بن الشيخ عبد الرزاق عفيفي كتب ليبرر ذمته وذمة والده من هذه الرسالة، وأن هذه الرسالة لا تصح نسبتها للشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى. لكي لا يفوت الوقت، أولا نأخذ شيئا يسيرا من تخريج هذا الأثر. نبدأ بالحافظ ابن حجر في تعليقه أو في تغليق التعليق، كتاب تغليق التعليق للحافظ ابن حجر الذي علق فيه على المعلقات البخاري وتتبعها من كتبها وذكرها بأسانيدها ما استطاع إلى ذلك سبيلا إلا الشيء اليسير. قال في تغليق التعليق عن هذا الأثر كفر دون كفر، يقول وجدته من قول عطاء، يعني قوله كفر دون كفر، وذكر بإسناد إسماعيل القاضي عن عطاء في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. قال الحافظ رواه أحمد في كتاب الإيمان له، كتاب الإيمان لإمام أحمد، وهذا الكتاب سمعنا به ولم نقف عليه إلى الآن، يعني الحافظ ابن حجر يعزو إليه في عدة مواضع، ومع تتبعي لكتب العقيدة والبحث فيها وتتبع المطبوعات لم أقف عليه إلى الآن هذا الكتاب، ولم أسمع أحدا من مشايخي يذكره. فالحافظ ابن حجر يعزو إليه، يقول رواه أحمد في كتاب الإيمان له، كتاب الإيمان هل هو كتاب الرد على الزنادقة الجهمية المطبوع؟ الله أعلم هل له كتاب منفصل أم هو هذا الكتاب. يقول رواه أحمد في كتاب الإيمان له عن وكيع عن سفيان، وروى فيه يعني في كتاب الإيمان عن وكيع عن سفيان عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه طاووس عن ابن عباس بمعناه. هذه الكلمة من الحافظ دقيقة جدا بل في غاية الدقة، بمعناه يعني الذي وجد في الأسانيد أو الكتب المسندة أن هذا الأثر مسندا عن عطاء ابن أبي رباح، وابن عباس له كلام يقاربه، له كلام يقاربه سنذكره الآن. الكلمة الحافظ هذه كلمة دقيقة جدا تدل على إنسان على دقة هذا الحافظ والإمام المتمكن في هذا العلم، بمعنى عن ابن عباس بمعنى، لأن بعض المخرجين في كتب التفسير وفي غيرها يعزون ابن عباس مباشرة، بعض المخرجين وبعض الشراح يعزون هذا الأثر كفر من كفر ابن عباس، لكن الراجح أن هذا من قول عطاء، وابن عباس له معنى ذلك كما سنذكره الآن. من ذلك ما ذكره ابن كثير في تفسيره، قال قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال سئل ابن عباس عن قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال هي به كفر. قال ابن طاووس وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال الثوري عن ابن جريج عن عطاء أنه قال كفر دون كفر ظلم دون ظلم فسق دون فسق، رواه ابن جرير. وقال وكيع عن سفيان عن سعيد المكي عن طاووس ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال ليس بكفر ينقل عن الملة. وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري حدثنا سفيان ابن عيينة عن هشام ابن حجير عن طاووس عن ابن عباس في قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله الآية، قال ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، ليس بالكفر الذي يذهبون إليه يعني يذهب إليه الخوارج، ليس بالكفر الأكبر، ليس بالكفر الذي يذهبون إليه. وروى الحاكم في مستدركه من حديث سفيان ابن عيينة وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. جاء في كتاب الإيمان ابن تيمية شيخ الإسلام في كتاب الإيمان يقول من ذلك قول ابن عباس في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك الكافرون، قال محمد بن نصر، محمد بن نصر المروزي شيخ الإسلام ينقل منه كثيرا في كتاب الإيمان، قال محمد بن نصر حدثنا ابن يحيى يعني محمد بن يحيى الذهلي حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام يعني ابن عروة عن حجير عن طاووس عن ابن عباس، مر بنا هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس ومن لم يحكم بما أنزل الله وليكم الكافرون، قال ليس بالكفر الذي يذهبون إليه. وأيضا شيخ الإسلام قال عن محمد بن نصر حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه طاووس سئل ابن عباس عن قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله ولكم الكافرون، قال هي به كفر، وفي بعض النسخ هو به كفر. قال ابن طاووس وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. أيضا في كتاب الإيمان يروي عن محمد بن نصر قال حدثنا إسحاق أنبأنا وكيع عن سفيان عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال هو به كفر وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. أن أذكر الأسانيد لأهميتها، أن أذكر الأسانيد لأهميتها. وشيخ الإسلام يأخذ أكثرها من كتاب محمد بن يحيى محمد بن نصر المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة. قال وبه يعني بالإسناد أنبأنا وكيع عن سفيان عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال قلت لابن عباس ومن لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر؟ قال هو به كفر، وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسله. وأيضا ذكر بإسناد عن إسحاق قال أنبأنا وكيع عن سفيان عن سعيد المكي عن طاووس قال ليس بكفر ينقل عن الملة. قال حدثنا إسحاق أنبأنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. قال محمد بن نصر قالوا وقد صدق عطاء إلى آخر كلامي. ثم ينقل عن الإمام أحمد كلمة مهمة نحتاج إليها الآن أذكرها ثم أعلق عليها. قال محمد بن نصر حكى الشارنجي إسماعيل بن سعيد أنه سأل أحمد بن حنبل عن المصر على الكبائر، عن المصر على الكبائر، واحد مصر على الكبيرة عن الزنا عن السرقة يطلبها بجهده أو بجهده، إلا أنه لم يترك الصلاة والزكاة والصيام، يعني يأتي بيصلي ويصوم ويزكي لكنه مصر على الكبائر، ما حكمه؟ هل هو كافر أم هو مسلم أم هو مؤمن؟ يقول هل يكون مصرا إن كانت هذه حاله؟ قال هو مصر، مثل قوله لا يزني الزاني حين يزني ومؤمن، يخرج من الإيمان ويقع في الإسلام، يخرج من الإيمان ويقع في الإسلام. ومن نحو قوله لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ويسرق حين يسرق وهو مؤمن. ومن نحو قول ابن عباس في قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله ولكم الكافرون فقلت له ما هذا الكفر؟ قال كفر لا ينقل عن الملة، يعني هو يسأل ابن أحمد يقول قال له ما هذا الكفر؟ قال كفر لا ينقل عن الملة، مثل الإيمان بعضه دون بعض، يعني إيمان أقوى من إيمان، إيمان أعلى من إيمان، إيمان أقل من إيمان، بعضه دون بعض. وكذلك الكفر حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه، يعني حتى يأتي كفر البواح. هذا هو حال المصر، إمام أحمد يصرح بهذا أنه إذا لم يقل أنه مؤمن فيبقى في حيز الإسلام، يبقى في دائرة الإسلام. هذا نقول إن كان قد يكون واضحا عند بعض الناس، لأن بعض الناس قد يسمع في الفضائيات من يزعم بأن المصر على الكبيرة كافر، قد يخرج في الفضائيات بعض الناس للأسف الشديد أو في غيرها ويصرح بأن من أصر على الكبيرة حتى ولو لم يستحلها، يعني ويعلم أنها حرام ويعلم أنها كبيرة لكن شهوته غلبته عليها أو أسباب أخرى كالرشوة المال أو غير ذلك، هذا هو المصر. وقد يصلي مع الناس ويصوم مع الناس، فهذا لما أحمد يقول بأنه يخرج من الإيمان ويقع في دائرة الإسلام ولا يخرج من الملة. نذكر هذه الأشياء من باب التحصين العلمي والتحصين العقدي، ونحن ما كان أغنانا عن ذلك، لأن هذه الأشياء كنا نظنها قديما عندكم وعند غيركم من الواضحات، فلما وقعت الفتنة وقعت الفتن أصبحنا نوضح الواضحات مرة أخرى، أصبحنا نوضح الواضحات. وإلا ففي الحديث الذي تحفظونه أنه قال رغم أنف أبي ذر قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن بعض الواضحات أصبحت الآن في حكم النسيان وفي حيز الكتمان كأنها شيء جديد نأتي به من كوكب آخر، هو الشكوى لله سبحانه وتعالى. الإمام أحمد يقول: وكذلك الكفر حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه، يعني الكفر البين الواضح. أيضا في أثناء هذا المبحث يقول شيخ الإسلام في كتاب الإيمان: وتمام هذا أن الإنسان قد يكون فيه شعبة من شعب الإيمان وشعبة من شعب النفاق، وقد يكون مسلما وفيه كفر دون كفر، وفيه كفر دون الكفر الذي ينقل عن الإسلام بالكلية، كما قال الصحابة ابن عباس وغيره. انظر لكلام شيخ الإسلام الذي فيه الفطنة والفقه، كما قال ابن عباس وغيره: كفر دون كفر. هذا من دقة شيخ الإسلام أيضا رحمه الله، لأن هذه الكلمة ليست من كلام ابن عباس، وإنما من كلام عطاء ومن ذكرنا كلامهم، وابن عباس كلامه بمعنى ذلك. شيخ الإسلام يقول: كما قال الصحابة ابن عباس وغيره: كفر دون كفر. لابد تنتبه لكلام أهل العلم ودقة أهل العلم، ولا تأخذ كلامهم هكذا، تنتبه لكل كلمة يكتبوها فإن لها معنى ويبدون بها شيئا معينا. يقول: وهذا قول عامة السلف، قول عامة السلف في تفسير هذه الآية التي حصلت فيها وفي فهمها إشكال كبير جدا على مدار التاريخ من أيام الخوارج في عهد علي: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك الكافرون. لذلك سألوا عنها وسأل عنها ابن عباس، سأل عنها محمد، سأل عنها من قبل ذلك ومن بعد ذلك، سألوا عنها، فكان ولا زال الخلل في فهم المراد بهذه الآية الكريمة واقعا، وحصلت بها الفتنة في التكفير وفي القتل، ثم بعد ذلك في التبجيل وفي الترويع واستحلال دماء المسلمين إلى غير ذلك. يقول شيخ الإسلام: وهذا قول عامة السلف، وهو الذي نص عليه أحمد وغيره ممن قال في السارق والشارب ونحوهم، ممن قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس بمؤمن، أنه يقال لهم مسلمون لا مؤمنون، واستدلوا بالقرآن والسنة على نفي اسم الإيمان مع إثبات اسم الإسلام، وبأن الرجل قد يكون مسلما ومعه كفر لا ينقل عن الملة، بل كفر دون كفر، كما قال ابن عباس وأصحابه أيضا مرة أخرى في قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئكم الكافرون، قالوا كفر لا ينقل عن الملة، وكفر دون كفر، وفسق دون فسق، وظلم دون ظلم. يعني حتى من أشهر الإسلام يقول مرة ثانية ابن عباس وأصحابه، وذكر الكلمة بكل تقسيماتها، كلمة عطاء، وابن عباس كما قلنا لم يثبت عنه ذلك لفظا وإنما معنا. وإن كان بعض المخرجين في بعض الكتب كالسيوطي في الدر المنصور عزاها لابن عباس، لكن بالأسانيد غير من قول عطاء. لعلي أكتفي بهذا التخريج، وهو تخريج مطول، وأنتقل حتى لا يفوتنا الوقت إلى كلام آخر. هذا كلام الأئمة من السلف في تفسير هذه الآية الكريمة: ابن عباس وأصحابه، طاووس وعطاء، وكذلك ابن طاووس وغير هؤلاء، ومشى على هذا التفسير من جاء بعده من المفسرين ومن الأئمة. وكما قال ابن عبد البر أنه لم يفسر هذه الآية بالكفر الأكبر إلا الخوارج، لم يفهم أحد من الأئمة من السلف أن المراد بهذه الآية الكفر الأكبر إلا الخوارج. وأئمة الإسلام على هذا من السابقين ومن اللاحقين، وذكرنا في درس الطحوية حوالي أكثر من أو حوالي 50 عالما، وذكرنا أماكن كتبهم ومواضع النقل عنهم في دروس شرح الطحوية في هذه المسألة التي كما قلت حصل فيها ابتلاء وأحد الأخوة كتب كتابا رسالة صغيرة ورقات اسمها ضرء الفتنة أهل السنة، وأتى فيها ببعض النقل عن الفوزان أنه يرى أن ذلك هو الكفر الأكبر، وكذلك عن الشيخ الرزاق عفيفي، وبدأ يوزع تلك الأوراق على أبواب المساجد، أوقف بعض الصبيان الصغار يوزعونها ومشى على ذلك. ونحن أعرضنا عن كلامه لأنه ليس كل كلام يستحق أن يجاب عنه، لكن جاءت مناسبة أن أذكر في هذه الترجمة كلام الشيخ الفوزان من هذا الكتاب الذي الشيخ قدم له بهذا التقديم وفسح للأخ الذي نقل أجوبته من الأشرطة. قال الشيخ الفوزان، وهذا موجود في تفصيل العلامة الفوزان في حكم من حكم بغير ما أنزل الرحمن، جمع ورتبه وعلق عليه أبو عكرمة وليد بن فضل المولى الخالدي. قال الشيخ الفوزان: الحمد لله وافق على نشر هذه الأجوبة من غير زيادة ولا نقصان. تاريخ 1/8 يعني 1 شعبان 1432 من الهجرة، يعني كتاب متأخر جدا جدا. و لعلي أخذ بعض الأشياء لأن ما أستطيع أن أخذ كل ما في الكتاب حوالي 40 صفحة أو أكثر. المقدمة في صفحة 9 يقول الأخ الكاتب: هذا تفصيل وتأصيل بديع للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله في حكم من حكم بغير ما أنزل الرحمن، نضرأ به في نحر طائفتين. الأولى طائفة الخوارج التكفيريين الذين أخذوا بعمومات ونتف من أقواله، وزعموا أنها تؤيد مذهبهم الباطل وقولهم العاطل، وعموا عن تفصيلاته وتأصيلاته، وهذا ديدن المبتدعة المبطلين أينما كانوا. قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فإذا كان هذا حالهم مع كلام رب العالمين فكيف بكلام العلماء الربانيين؟ الثانية طائفة الطاعنين في علماء الأمة الربانيين، فكم غمزوا ولمزوا وطعنوا وهمزوا، فتارة يصفونه بالتناقض وكرة بالاضطراب وأخرى بأن أقواله تخدم التكفيريين إلى غير ذلك من نتن الطعن وعفن التشويه، والشيخ من كل ذلك بريء وعن وضره عري، وحال هؤلاء يصدق عليها قول القائل: جهلت فعاديت العلوم وأهلها كذاك يعادي العلم من هو جاهل. ثم يقول: ودونك تفصيل الشيخ حفظه الله هو رد على الطائفتين المذكورتين. يذكر وينقل من الأصول الثلاثة أيضا، يعني في بعض الأشياء طويلة وبعضها مختصرة. نبدأ بمثلا ما في الصفحة 19. قال الشيخ، يعني الشيخ هو يشرح رسالة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في شرح نواقض الإسلام، قال: فمسألة الحكم بما أنزل الله مسألة عظيمة وفيها تفاصيل كما ذكر أهل التفسير، فلا يطلق الكفر على كل من حكم بغير من أنزل الله، بل يفصل في هذا. وهذا الأخ الكاتب يعني يعملها بالخط الأسود العريض، بل يفصل في هذا بين من يرى أن حكم غير الله أحسن أو أنه يساوي أن حكم غير الله أحسن أو أنه يساوي غيره أو أنه مخير، فهذا يحكم عليه بالكفر المخرج من الملة. يعني التفصيل ذكرناه، إذا كان الشخص يرى أن الحكم بغير ما أنزل الله جائز أو أنه مساوي لحكم الله أو أنه أفضل، فهذا لا شك أنه كافر وخرج من الملة. أما من كان يرى أن حكم الله هو اللازم وهو الحق ولكن خالفه لهوى أو لرشوة أو لطمع دنيوي فهذا يحكم عليه بأنه كفر دون كفر وأن هذا فسق. قال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، فيحكم عليه بالفسق ونقص الإيمان. وهذا الناقض الرابع من نواقض الإسلام التي ذكرها الشيخ رحمه الله، ويتضمن مسألة مهمة وهي مشكلة العصر الآن، هذا كلام الشيخ، وهي مشكلة العصر الآن. نسأل الله عز وجل أن يوفق ولاة أمور المسلمين للحكم بما أنزل الله، وأن يوفق المخالفين لذلك بأن يرجعوا للحق والصواب. هذا أحد النقول. نقل آخر في صفحة 31، سئل فضيلته فقيل له هل الحكم بغير ما أنزل الله كفر؟ فأجاب الحكم بغير ما أنزل الله على قسمين، على قسمين، انتبه الآن التفصيل. قسم يكون من الكفر الأكبر إذا اعتقد إباحة الحكم بغير ما أنزل الله، أو أن الحكم بما أنزل الله والحكم بغيره متساويان، لو قال كله عندي زي بعضه كله جائز، فمن استباح الحكم، استباح يعني استحل وقال هذا مباح لي، فمن استباح الحكم بغير ما أنزل الله فهو كافر الكفر الأكبر. أما من اعتقد تحريمه واعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله ولكنه حكم بغيره لعذر يراه لنفسه أو من باب التشهي والرغبة، فهذا يعتبر فاعلا لكبيرة من كبائر الذنوب، لكنه لا يحكم بكفره، فيكون من جملة أصحاب الكبائر، ويكون كفره كفرا أصغر، هو ما يعنيه ابن عباس بقوله كفر دون كفر وفسق دون فسق وظلم دون ظلم، يعني المبحث الذي نحن نتكلم فيه. وسئل أيضا متى يحكم على الحاكم بالكفر ومتى يخرج عليه، فقال في شريط الفتاوى المهمة لعامة الأمة إذا فعل ردة، إذا فعل ناقضا. الذي مضى هذا كان من محاضرة له بعنوان أدلة وجوب الاجتماع وذم الفرقة. سؤال أيضا سؤالا إذا فعل متى يحكم على الحاكم بالكفر ومتى يخرج عليه، قال إذا فعل ردة، إذا فعل ناقضا من نواقض الإسلام كالشرك بالله، إذا دعا غير الله، إذا ذبح لغير الله، إذا حكم بغير ما أنزل الله يرى أنه أحسن من حكم الله وأنه مساو لحكم الله عز وجل، أو أنه مخير بين أن يحكم بالقانون أو بالشريعة، يعني قال الله كله عندي سواء، يجوز عندي بالشريعة أن أحكم بهذا وأحكم بهذا، فهذا أصبح كافرا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما أسألوه عن الذين يأتون في آخر الزمان ويسيئون في أعمالهم وتصرفاتهم ويظلمون الناس، يعني الحكام الذين يظلمون الناس ويسيئون إليهم، قالوا أفلا ننابذهم، يعني بالسيف يا رسول الله، يعني نخرج عليهم بالسيف، قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. يقول الشيخ لا يجوز هنا، لأن في الخروج عليهم أشد مما هم واقعون فيما خطأ، والخلل يحصل مضرة أكبر من الصبر على أذاهم. وهذا ما حصل عندنا في هذه الثورة، يعني بعد ما حصل الفتن هذه الناس تقول يترحمون على السنوات الماضية، عندما يرون الآن ما يحصل في بلادنا من سفك الدماء والفوضى في استحلال الدماء وضياع الثروات والرعب الموجود هنا وهناك والخطف وغير ذلك، يترحمون على السنوات الماضية فيقولون ليتنا صبرنا ولم يحصل لنا ما يحصل الآن. الشيخ يقول الصبر على أذاهم مضرة لا شك، ولكن ما يترتب على الخروج عليهم هذا أشد، نقض عصا الطاعة وتفريق كلمة المسلمين وتسلط الكفار على المسلمين، هذا أشد من الصبر على ظلم الوالي الظالم أو الفاسق الذي لم يصل إلى حد الكفر. هذه أحد الأسئلة وأحد الأجوبة. أيضا سؤال آخر، السائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ، نسمع أن فضيلتكم لا يفصل، هذا سؤال واضح، نسمع أن فضيلتكم لا يفصل في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ونرجو الإشارة وجزاكم الله خيرا. الجواب: لابد إذا سمعتم عني أو عن غيري كلاما ألا تقبلوا هذا الكلام حتى تطلعوا على كلام الشخص من كتبه أو تسمعوه من أشرطته، أما مجرد النقل والشائعات عن الناس فلا تقبلوه مني أو من غيري. ونحن نوصي الأخوة بهذه النصيحة، إنهم لا يقولون قيل وقال قيل وقال، لا، اسمع من الشيخ مباشرة أو اقرأ كتابه مباشرة، لأن قيل وقال الأمور فيها تزداد، وقد لا تفهم أنت، وقد لا يفهم الناقل لك، وقد لا يفهم الناقل عنك. كما قال إمام مالك: الحديث يخرج عندنا من المدينة شبر فيصبح في العراق ذراعا، كل ما يصل إلى مكان يزيدون فيه الضعون. فهذه نصيحة مهمة للشيخ أن تثبت في النقل، يقول: لابد من إثبات من كتاب ألفه أو من شريط سجل من كلامه أو بالمشافهة، يعني حدثك مباشرة، تسألون فيجيبكم. أما الاعتماد على الشائعات فإن الكثير من الناس اليوم خف عليهم الكذب وصاروا يقولون على الناس ما لم يقولوا من أجل أن ينصروا ما هم عليه، والله تعالى يقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يحدث لكل ما سمع. ثم يتطرق للمسألة يقول: وأنا لم أقل إن الحكم بغير ما أنزل الله بأنه كفر أكبر مخرج من الملة مطلقا، أنا أفصل بما يفصل به العلماء في هذه المسألة. يقول الشيخ: وأنا لم أقل إن الحكم بغير ما أنزل الله بأنه كفر أكبر مخرج من الملة مطلقا، أنا أفصل بما يفصل به العلماء في هذه المسألة مما هو معروف كتب التفسير. هذا الكلام نقلته لكم في شرح الطحاوية، والأخ صاحب دار الفتنة كان مستريبا من هذا النقل، يعني فذهب إلى الإسكندرية لأحد الزملاء الذين يحضرون معنا عند شيخ الفوزان، وقلت لكم نحن يعني جلسنا معه من سنة 1415 إلى سنة 1427، هذا 12 سنة، وذهب هناك ليستفسر من الأخ هل الفوزان يقول بهذا. فالأخ استغرب وقال: أكيد الشيخ عصام يعرف ماذا يقول، والمسألة الأقوال فيها معروفة. وهذا الكلام كما قلت نقلناه في شرح الطحاوية، والآن هو أمامكم. يقول الشيخ مرة ثانية: كما في محاضرة للشيخ بعنوان التكفير وضوابطه للشيخ الفوزان، يقول: وأنا لم أقل إن الحكم بغير ما أنزل الله أنه كفر أكبر مخرج من الملة مطلقا، أنا أفصل بما يفصل به العلماء في هذه المسألة مما هو معروف في كتب التفسير وفي كتب العقائد، ليست مسألة مجهولة وإنما هي مفصلة في كتب أهل العلم في التفسير، وأقربها تفسير ابن كثير، وفي كتب العقائد وأقربها شرح العقيدة الطحاوية. وشرحنا هذا الكلام من الطحاوية نقول الشيخ وغيرها. ثم الأخ الذي جمع هذا الكلام ينقل نقل عن الشيخ ابن باز، يقول: صدق الإمام العلامة الفوزان فتفصيلاته وتفصيلاته هذه ما هي يعني ببدع من القول، ما هي بجديدة، وإنما جرى عليها العلماء قبله سلفا وخلفا، وأتى بكلام ابن باز الذي ذكرناه قبل ذلك ونقلناه هناك. من كلامه سؤال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى فقيه: سماحة الشيخ، لو سمحت، الحكام الذين لا يطبقون شرع الله في بلاد الله هل هؤلاء كفار على الإطلاق مع أنهم يعلمون ذلك؟ يعني أسئلة واضحة. سماحة الشيخ يعني ابن باز، لا لو سمحت، الحكام الذين لا يطبقون شرع الله في بلاد الله، هل هؤلاء كفار على الإطلاق مع أنهم يعلمون ذلك؟ وهل هؤلاء لا يجوز الخروج عليهم؟ وهل موالاتهم للمشركين الكفار في مشارق الأرض ومغاربها يكفرهم بذلك؟ يعني أظن السؤال واضح جدا، ما ترك شيئا. الشيخ ابن باز يقول هذا في تفصيل عند أهل العلم. أولا يقول الشيخ وعليهم أن ينصحهم ويوجههم إلى الخير ويعلموهم ما ينفعهم ويدعوهم إلى طاعة الله وطاعة رسوله، يعني مناصحة الحكام. وهذه طبعا أمر شبه مهجور، مناصحة الحكام أمر شبه مهجور. ثم يقول وعليهم المناصحة لأن الخروج يسبب الفتن والبلاء وسفك الدماء بغير حق. الخروج على الحكام يسبب الفتن والبلاء، هذا كلام الشيخ ابن باز، وسفك الدماء بغير حق. ولكن على العلماء والأخيار أن يناصحوا ولاة الأمور ويوجهوهم إلى الخير ويدعوهم إلى تحكيم شريعة الله لعل الله يهديهم بأسباب ذلك. ثم يكمل الشيخ، إذا قلت لهم الشيخ يقول هذا، يقول ده الشيخ قاعد في السعودية ما يعرفش حاجة، الناس اللي هناك ما تعرفش أي شيء عن يحصل عندنا، لكن هم يحون أنفسهم هنا أن يحكموا على الأحداث في سوريا وأن يوجهوا كلمات للناس في ليبيا وأن يوجهوا للثورة في اليمن وفي غير ذلك. أما الذي يعيش في السعودية لا يدري شيئا عن مصر، وكأن الانترنت والفضائيات والقناة الفضائية هذه قد محيت، الآن أصبح العالم كأنه قرية واحدة كما قيل. الذي في أمريكا وفي اليابان يتابع معنا ما يحصل في القاهرة وفي الإسكندرية في وقت واحد. الانترنت قرب العالم، قرب أطرافه شرقه وغربه وشماله وجنوبه. هذه دعوات باطلة الغرض منها التزهيد في هؤلاء العلماء الكبار والتزهيد في علمهم وفي أحكامهم، لكن هم يبيحون أنفسهم أن يوجهوا الجيش الحر في سوريا، كان عدنان على عرض السعودية هو سوري ويوجه الجيش الحر من المملكة، هم هو من زعماء الإخوان ويوجههم في سوريا، فما الذي أحل هذا وحرم ذاك؟ يقول الشيخ ابن باز والحاكم بغير ما أنزل الله يختلف، يعني يختلف الحكم، فقد يختلف بغير ما، فقد يحكم بغير ما أنزل الله ويعتقد أنه يجوز له ذلك، وهذا طبعا كفر أكبر، أو أنه أفضل من حكم الله أو أنه مساوٍ لحكم الله، هذا كفر. يقول الشيخ وقد يحكم وهو يعرف أنه عاصٍ ولكنه يحكم لأجل أسباب كثيرة، إما رشوة أو إما لأن الجند الذي عنده يطيعونه، وأنا كتبت عليها لعل الصواب لا يطيعونه، يعني كما في حال النجاشي، النجاشي لا يطاع إذا حكم بما أنزل الله في الحبشة فإن أحدا لا يطيعه. يقول الشيخ أو لأسباب أخرى، هذا ما يكفر بذلك مثل ما قال ابن عباس كفر دون كفر وظلم دون ظلم. أما من استحل ذلك ورأى أنه يجوز الحكم بالقوانين وأنها أفضل من حكم الله أو مثل حكم الله أو أنها جائزة، يكون عمله هذا ردة، يعني إذا استحل قال هذا حلال هذا جائز. الاستحلال أحد المكفرات المعروفة في باب الردة. يقول حتى لو كان ليس بحاكم، حتى لو هو من أحد أفراد الناس، لو قلت إنه يجوز الحكم بغير ما أنزل الله فقد كفرت بذلك ولو أنك ما أنت بحاكم. يعني بعض الناس يظن أن هذه المسألة خاصة بالرئيس والمحاكم فقط، لا، لو أنت الآن وأنت شخص عادي يعني تبيع الطماطم والبطاطس وقلت أنه لا يجوز الحكم بغير بما أنزل الله أو يجوز الحكم بغير ما أنزل الله فقد كفرت بذلك حتى ولو لم تكن حاكما وقاضيا في المحكمة. طبعا هذا لابد بعد توفر الشروط وانتفاء موانع. يقول الشيخ والخروج على الحاكم محل نظر الحديث إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان؟ بقية فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يقول: فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. عندكم من الله فيه برهان، يعني هنا يقول أن اشتراط الكفر البواح. ثم يقول الشيخ: إذن هذا شرط الآن، كفر البواح الذي فيه برهان يعني عليه بينة. طيب إذا وجد الكفر البواح والذي عليه بينة كما حصل في سوريا، متى يصح الخروج عندئذ؟ يقول الشيخ: وهذا لا يكون إلا إذا وجدت أمة قوية تستطيع إزالة الحكم الباطل. أما خروج الأفراد والناس العامة الذين يفسدون ولا يصلحون فلا يجوز خروجهم، هذا يضرون به الناس ولا ينفعونهم. إذن هذا الذي قال هذا الكلام إنسان عالم ولا إنسان جاهل؟ يعلم ولا ما يعلم؟ عنده فقه بالواقع ولا كما يقولون هؤلاء أصحاب فقه الحمامات والحيض والنفاس؟ الذي يحصل الآن بسوريا من إبادة السوريين وقتل ما لا يقل عن 100,000 أو تزيد، وتدمير سوريا، تدمير بلاد الشام، تدمير البنية التحتية وإحراق الأراضي وتدمير الثروات من أجل فتاوى متسرعة من قيادات الإخوان على مستوى العالم، وعلى رأسهم كما قلت على العور والقرضاوي، وهم يزعمون أنهم يفقهون الواقع، وأن ابن باز وابن عثيمين وهؤلاء إنما هم فقهاء الحيض والنفاس. من الآن الذي فهم الواقع؟ يقول الشيخ رحمه الله تعالى: أما خروج الأفراد والناس العامة الذين يفسدون ولا يصلحون فلا يجوز خروجهم، هذا يضرون به الناس ولا ينفعونهم، وهذا هو الواقع. عندما ترى الأطفال الصغار يقطعون إربا إربا في سوريا ويشوهون ويوضعون في أحيان المقابر الجماعية وأحيان في الثلاجات وأحيان يلقون في المزابل في الشوارع، فمن المسؤول عن هذا؟ هل وجدت عندهم القوة التي يستطيعون بها أن يغيروا المنكر؟ فإنهم يغيرون المنكر بمنكر أعظم. لأن أكثر من سنتين الآن على الحادث السوري، والأمر يزداد شدة، ثم البلاء يتنوع، فقد دخلت عناصر من القاعدة إلى هناك، وأمريكا فهمت أن وصول الإسلاميين للحكم سيسبب مشكلة كبيرة، خاصة مع جيرتها إسرائيل أو جارتها إسرائيل، وبدأوا الآن يغيرون الأدوار ويغيرون الكلام. بعدما هددت أمريكا بضرب سوريا في خلال ساعات تراجعت عن هذا القرار، لأن عرفت أن إذا ضربت نظام بشار الأسد فإن الإسلاميين والإخوان سيأخذون السلطة هناك، وقد تنقض القاعدة وأفراد القاعدة على الحكم ويكررون ما حصل في أفغانستان، تصبح مشكلة جديدة عند أمريكا وعند خلفائها. فبدأوا الآن يغيرون كما يقولون قواعد اللعبة هناك. من المتضرر؟ من الذي يتحمل هذه المآسي؟ من الذي بعد ذلك يدفع هذه الضريبة؟ إنهم أهل الإسلام، وأهل سوريا على الأخص، وأهل الإسلام على العموم. تدمير بلاد الشام، تدمير بلاد الشام التي هي من أجمل بلاد العالم، والتي وردت فيها أحاديث عظيمة بفضل الشام، خاصة في آخر الزمان تكون فيها الملحمة الكبرى، المستفيد من ذلك عليه الإسلام. فإذا من الذي يفهم الواقع؟ فقهاء الحيض والنفاس، ولا هؤلاء الإخوان الذين لا يفهمون لا الواقع ولا الشريعة؟ ثبت في هذه التجارب أن الإخوان لا يفهمون لا واقع الناس ولا الشريعة، شريعة الرب جل وعلا، لا واقع الناس في هذه البلاد ولا في غيرها ولا الشريعة، لأن الشريعة لم تأمر بهذا، والواقع بين أن كل تخطيطاتهم وكل ما زعموه من المشروع الإسلامي الكبير، مشروع النهضة، لم ينفذ منه شيء ولا حتى بمقدار 1 في المليون. لم نرى مشروعا، لما كان مشروعا وهميا لتثبيت دولة الإخوان إلى الأبد، مشروع النهضة. سؤال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: هل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله يرى تكفير الحكام على الإطلاق؟ فأجاب: يرى تكفير من استحل الحكم بغير ما أنزل الله، فإنه يكون بذلك كافرا. ثم قال: هذه أقوال أهل العلم جميعا، من استحل الحكم بغير ما أنزل الله كفر، أما من فعله لشبهة أو لأسباب أخرى لا يستحله يكون كفرا دون كفر. هذا الأثر الذي نحن نتكلم حوله. الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، وهو يعني آخر أو ما زال من الموجودين هؤلاء العلماء القلة الموجودين الآن، يقول له: قلتم حفظكم الله إن الذي يظهر منه الشرك بالله يعتبر مشركا، كالذي يذبح لغير الله أو كالذي ينذر لغير الله. والسؤال: من ظهر عليه الحكم بالقوانين الوضعية ألا نحكم عليه بالشرك والحالة هذه؟ فأجاب: لا، ما نحكم عليه على طول حتى نستفصل منه. الشيخ قد يفتي بعض الفتوى باللغة العامية: لا نحكم عليه على طول حتى نستفصل منه. ما الذي حمله على هذا؟ كان هل هو يستحل الحكم غير ما أنزل الله، ولا يحكم غير ما أنزل الله عشان خايف من أمريكا، ولا خايف على يطوش ويد فلوس، ولا خايف، ولا ما الذي حمله على هذا؟ وما الذي كذا؟ يقول الشيخ: ونشوف هل هو يعتقد هذا أو ما يعتقده، وهل يستبيح هذا الشيء أو لا، أو ما يستبيحه. لا بد من التفصيل. الشيخ يقول هكذا: لا بد من التفصيل. هذا لا تأخذوا مسألة التكفير ومذاهب الخوارج على طول، كل كافر وكل كذا، لابد من التفصيل، لازم من التفصيل. يعني حتى الشيخ هنا يرد على التكفيريين، يقول: لا تأخذوا مسألة التكفير ومذاهب الخوارج على طول، كل كافر كل كذا، لابد من لازم من التفصيل. هذا قاله في شرح نواقض الإسلام الشريط الخامس، الدقيقة 12:40. سئل عن مسألة الحاكمية: ما رأيك في هذا اللفظ، هذا الكلام؟ فقال: الأفضل أن توجه هذا السؤال للذين يقولون بالحاكمية، هم اللي يعرفونها. لكن حسب ما يظهر أنهم يقصدون بالحكم بالشريعة. الحاكمية يعني الحكم بالشريعة، الحكم بالشريعة مطلوب بلا شك، ولكن قبله الإيمان بالله عز وجل بأسمائه وصفاته وعبادته وترك الشرك بالله، ثم تأتي الحاكمية بعد ذلك. فالحكم ما أنزل الله يأتي بعد ذلك. ما يأخذ الحاكمية فقط ويترك الباقي؟ يترك التوحيد. يقول: التوحيد أمر سهل، سمعنا هذا الكلام منهم، لكن حاكمية المطلوبة لا. هذا جواب للشيخ في شريط أسئلة مهمة. نترك بعض الأشياء الطويلة علنا. يقول أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: ما الحكم في من شرع شريعة عامة للناس في غير ما أنزل الله ثم ألزمهم بها؟ فأجاب: إذا كان يعتقد أن هذه الشريعة، يعني هذه الشريعة، هذا باللغة العامية اللي حطها، وهذا النظام اللي هو حطه، يعني هذا النظام الذي وضعه، مساو أو أحسن أو جائز، فهو مرتد. يعني يرجع نفس التفصيل، يعتقد أنه يجوز له أن يشرع أو يحكم، يجوز، أو أن هذا النظام أحسن، أو أنه مساو، فهو مرتد عن دين الإسلام. هذا شرح النواقض، أيضا الشريط الخامس. آخر شيء أيضا سؤل: هل من يكفر الحكام، يعني حكام المسلمين؟ يعني الشيخ سؤل عن هذا السؤال في هذا الزمان، لا يتكلم عن حكام بني أمية وبني عباس. هل من يكفر الحكام ويطلب من المسلمين الخروج على حكامهم هل هو من الخوارج؟ فأجاب: هذا هو مذهب الخوارج، إذا رأى الخروج على ولاة أمور المسلمين وأشد من ذلك إذا كفرهم فهذا مذهب الخوارج. أيضا سؤال له: ما موقفنا من الذين يكفرون حكام المسلمين اليوم جملة وتفصيلا؟ هل هم من الخوارج؟ أفيدونا بارك الله فيكم وجزاكم خيرا. جواب: الذين يكفرون حكام المسلمين هؤلاء من الخوارج. يقول الأخ يكتفي بهذه النقول من شرح نواقض الإسلام. انتقل أيضا على السريع قبل أن ننهي الدرس لرسالة الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى: الحكم بغير ما أنزل الله. واكتفي فقط بنقل كلام ابن الشيخ اللي هو الشيخ محمود بن شعر الرزاق، وبعد وفاة الشيخ رحمه الله تعالى سنة 1415 زرنا ابن الشيخ في بيته في الرياض في منطقة اسمها الشميسي، وأعطانا بعض الأوراق المهمة والشهادات، يعني شهادة التخرج التي تخرج بها الشيخ عبد الرزاق في جامعة الأزهر في قسم الفقه وأصول الفقه، وأعطانا بعض الأشياء الأخرى زرنا في منزل الشيخ رحمه الله تعالى. وكان هناك أحد الأخوة يعمل ترجمة للشيخ اسمه العالم الخفاق في ترجمة الشيخ عبد الرزاق، وبعد ذلك صاحب دار الفضيلة أظن اسمه محمود صابر عبده أخذ هذه الفتاوى التي جمع الشيخ وليد إدريس وترجمة، وأخرج هو كتابا في ترجمة الشيخ عبد الرزاق عفيفي، ووضع في هذه الرسالة اللي هو صاحب دار الفضيلة وضع بها هذه الرسالة التي تسمعون الآن كلام ابن الشيخ عبد الرزاق عن وضع هذه الرسالة. صاحب دار الفضيلة من مصر اسمه محمود صابر عبده، وجاءني وتكلم معي في بعض الأشياء، كان أتعاون معه في بعض الأمور، وهو الذي نشر هذه الرسالة ضمن مجموع أخرجه في ترجمة الشيخ. يقول محمود ابن الشيخ عبد الرزاق عفيفي بيان هام أو بسم الله الرحمن الرحيم: بسم الله والحمد لله صلى الله عليه وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فإن هذه الرسالة المنسوبة لوالدي رحمه الله في مسألة الحاكمية هي في الأصل رسالة مكتوبة بآلة كاتبة على ورق مطبوع عليه رئاسة البحوث العلمية، يعني عليه البدج المعروف لرئاسة البحوث العلمية والإفتاء في الرياض، وقد جاءني بهذا الورق طلبة علم وأخبروني أنهم أخذوها من الشيخ عبد الله بن حسن بن قعود رحمه الله، وقد قال لهم أنه أخذها من الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، فأخرجتها للطباعة باستعجال، وحيث إني بحثت عن أصل لها أو صورة خطية أو تسجيل صوتي أو توقيع لوالدي عليها رحمه الله فلم أجد، ولذا يكون نسبتها لوالدي رحمه الله كذبا، ومن كان عنده أي دليل على صحة نسبتها إلى والدي رحمه الله فليأتي به. وأما فتاواه في مسألة الحاكمية فهي موجودة في فتاوى اللجنة الدائمة وعليها توقيعه، ونحن قرأنا هذه الفتاوى في دروس شرح الطحوية، ومن شاء أن يرجع إليها فهي موجودة على الموقع في شريط أو في مكتوب عنوان ضوابط في التكفير عند السنة والجماعة. نقول: أما فتاوى في مسألة الحاكمية فهي موجودة في فتاوى اللجنة الدائمة وعليها توقيعه، يعني هذه التي تعتمد إذا عليها توقيع الشيخ، وهذه الفتاوى فيها التفصيل، وهذه الفتاوى فيها التفصيل الذي ذكرناه. يقول: ومن الناحية العملية فأخي أحمد، يعني أحمد الشيخ عبد الرزاق عفيفي، تجند في مصر عام 68 وقتل عام 73 في حرب رمضان، يعني أنه كان مجندا في الجيش المصري، وكان بإمكان والدي أن يحضره للسعودية قبل التجنيد، يعني لو كان الشيخ يرى تكفير الحكام في مصر وأن مصر دولة كافرة ما سمح بتجنيده في الجيش المصري، لأن كان الشيخ عنده الجنسية السعودية، كان ممكن بكل بساطة يأتي به إلى المملكة ويعيش مع والده هناك بعيدا عن التجنيد الإجباري، لكنه تركه. يعني نشوف من عام 68 وقتل عام 73 في حرب أكتوبر، وكان بإمكان والدي أن يحضره للسعودية قبل التجنيد وبعد تخرجه من كلية الزراعة عام 67، وهذا للعلم. وقل يقول الله المستعان كتبها محمود عبد الرزاق عفيفي. إذن هذه الرسالة وهذا التوضيح من ابن الشيخ مهم جدا، وقد نشر في بعض المجلات السعودية. إذن عرفتم الآن تخريج أثر عطاء كفر دون كفر وكلام أهل العلم، بعض كلام أهل العلم، ولو نحن ذكرنا كلام أهل العلم كما ذكرناه هنا في شرح التحويل أخذنا وقتا طويلا. عرفتم كلام المتقدمين وكلام المتأخرين فيه، إن شاء الله جل وعلا نكمل في الدرس القادم بقية مبحث الترجمة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم.